بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 32,400 للهجرة لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام في جامع عثمان بن عفان بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه. عنونا المؤلف رحمة الله عليه الحافظ المقدسي بهذا الباب بأن قال: كتاب الطلاق. والمقصود به طلاق الرجل لامرأته. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن سهل لها أمر الخروج من المآزق، وأحل لها ما تضطر لتحصيل الحلال فيه، كما حرم عليها بمنه وكرمه ما كان تحريمه عين مصلحتها، فما من خير إلا واشتملت عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا واشتملت على ما يضاده ويهيئ السبيل لعدم الوقوع فيه. لم يجعل الله جل وعلا المسلم في حيرة من أمره إذا مل عشرة امرأته يجد أنها غلا في عنقه لا مجال الخروج من ذلك الغل، فشرع الطلاق الذي بيّنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا هو الطلاق الذي إذا فعله الإنسان متقيدا به فهو طلاق شرعي معتبر، لا يترتب عليه ارتكاب ما يسخط الله جل وعلا. وما بعده هو الطلاق الذي لا بقاء معه للصلة الزوجية. كان العرب في الجاهلية للواحد منهم أن يطلق امرأته ما شاء، فإذا شارفت على انتهاء عدتها راجعها، يجعلها معلقة، لا هي زوجة تعيش عيشة زوجية بما في العيشة الزوجية الهنية من الأنس والمعاشرة، ولا هي خلية تنتهي بمدة فتجد نفسها حرة تتزوج من ترتضيه ويرتضيها. فكان الرجل في الجاهلية يطلق ما شاء أن يطلق، فإذا شارفت على الانتهاء من عدتها راجعها. وكذلك الأمر عند اليهود، طلاق العرب لا يعرف هل ورثوه عن شريعة، لكن قد يكونوا تعثروا بمن جاورهم من اليهود، ومعروف أن اليهود جاوروا العرب في أماكن، في المدينة وفي جنوب الجزيرة وفي بلاد السمو على ابن عادية في شمال الجزيرة، فقد يكونوا تعثروا بهم، وقد تكونوا عنجهية يسيرون عليها والشان في الناس إلى أن جاء الإسلام. لا يلقون المرأة عناية ولا يرون لها حقوقا، وربما حرموها الميراث أو بعض الميراث، بل إن الإنسان إذا مات وله زوجة يملك أي من قرابته به حقا كولد ونحوه أن يرمي عليها كسا، ولا تستطيع أن تتزوج، ويتزوجها بدون خيارها، وإن كان العرب أحسن حالا من الوثنيين الآخرين في خارج جزيرة العرب. لما جبن عليه العرب من مكارم أخلاق ليست مكارم كاملة من كل وجه، ولكنها كانت أحسن حالا من مكارم المجوس وسائر الوثنيين في ذلك الزمن. ولذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فالنصارى الواحد كان إذا تزوج امرأة لا يملك أن يطلقها، ولذلك حتى عند العامة الأمر الذي يجدون أن يرون أنه لا فكاك لهم منه، يقول قائلهم هذه زيجة نصارى، لا يجد مجال للتخلص من الزوجة، قد يعاشر غيرها ويتركها إلى غير ذلك. فجاءت الشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على حل كل مشاكل من يدين بها وحل مشاكل من يترافع إليها، لأنها مبنية على العدل والإحسان ومنع الظلم والعدوان. فمن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه لم يجعل الزواج ضربة لازد، تزوج لا مكفكات، ولم يجعل الرجل حرا يطلق كلما شاء أن يطلق طلق، وإنما نظم الله ذلك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما زاد عن الطلقتين فإنه إذا طلق الثالثة لا مجال له بالرجوع عليها، لا إمساك بإحسان ولا شيء، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق الذي مأذون فيه شرعا، وإن كان الطلاق ليس محبوبا في الشريعة ولا يمدح الشخص بكثرة تطليقه للنساء لا في عرف الناس ولا في شرع الله جل وعلا، لكنه جعل سبيلا إذا لم تستقم الحال بين الزوجين، إما أن يكون الرجل سائم عشرة امرأته، أو تكون المرأة سائمة عشرة زوجها ومع ذلك حيط الأمر بالزيادة في عناية المرأة لا يحل لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك أمر اقتضاها ذلك، وجدت نفسها لا تقدر على البقاء مع هذا الزوج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما، يعني كل امرأة، لأن كما هو معروف كلمة أي هذه من صيغ العموم التي لا حدود لها، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، إن كرهته لدينه فمن حقها، بل إن كان محلا بالدين فيجب عليها أن تطلب الطلاق، إن كانت قادرة على إثبات ما يحفظ طلاقها طلبت، وإذا أبض ألزمها الحاكم. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني يفرك يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. لا يمكن أن تكون المرأة عديمة أي خلق يمكن أن يرضى، لكن إذا وجد فلا حرج عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النساء جبلنا على أمور قد لا يرتضيها الزوج في بعض الأحوال. النبي قال لبعض النساء إن كنا أخوات يوسف تمكرنا، إلى غير ذلك. في قصة قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخره، فروجع في ذلك وقيل إن أبا بكر رجل أسيف تأثر كثيرا وقد لا يستطيع إلى آخره، لكن الذي أراده الله ورسوله هو أن يعم الناس. وهذا من أدلة في تأهيل الأمر له بعد رسول الله، فقصدي أن النساء فيهن هذا الشيء. وأخوات يوسف معروف قصتهن مع امرأة العزيز وخروج يوسف عليه السلام وحديثهن، وقول بعضهن البعض ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إلى غير ذلك. مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. إذا كان فيها خلق لا يعجبك فانظر هل فيها خلق سوى ذلك يعجبك، اجعل الخلق الذي يعجبك يغفر الخلق الذي لا يعجبك، وحاول تقويمها وأمرها بطاعة الله. والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لما علم أنه طلق وهي حائض قال أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها، فتلك العدة التي تطلق لها النساء. مفهوم هذا أن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليست هي الطريقة التي تطلق لها النساء، لكن هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ أهل العلم، أهل المذاهب الأربعة، مالكية الحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن طلاق الحائض يقع ويأثم المطلق بذلك. كيف تكون العدة وهي في حيضها؟ أن تطهر ثم تحيض، ثم تطهر من الحيضة الأولى بعد ذلك، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض. فإذا حاضت ثلاث حيض بعد الحيضة التي طلقها فيها، إذا طهرت منها خرجت من العدة. النبي أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يراجعها. اختلف العلماء هل قوله فليراجعها يعني فليعدها أي أن الطلاق لم يقع؟ النبي لم يقل ذلك، وإنه قال له راجعها. النبي يعلم أنه لم يطلق قبل ذلك الطلاق، راجعها عبد الله بن عمر وعادت. وثم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للواحد أن يطلق امرأته إلا إذا في طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. وهل مثل الحيض النفاس؟ الظاهر أنه مثله، لأنه ليس هناك معاشرة كاملة بين الرجل وامرأته النفساء، فقد لا يكون عنده من الميول لها كما تكون ميول لو كانت في حال طهر. هناك أقوال بأن الطلاق في الحيض لا يقع. بالنسبة لي لا أرى أنه لا يقع. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع يرى أنه يقع، وجمهور العلماء ويشاركهم في ذلك بعض الطوائف الأخرى غير الحسنة، لكن عامة أهل المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطلاق في الحيض يقع. هو في نفس الحديث يقول واحتسبت، هو لم يصرح في الحديث أن النبي احتسبها طلقة، إذ لو احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة مع أمره له بالمراجعة لما كان الخلاف قيمة، لأن قال محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل قول من أقوال الخلق. لكن ذكروا سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت من عجل واستحمق ونحو ذلك، لكنه عبد الله بن عمر رأى أنها طلقة وقعت. الذين يقولون لا يقع هذا الطلاق يقولون إنه طلاق منهي عنه، والمنهي عنه منهي فاسد، والنهي عنه يقتضي الفساد، والشيء الفاسد لا يعتد به. والذين قالوا أنه يقع قالوا هو أنه طلاق، والنبي ما قال إن هذا طلاق لا عبرة به، ولم يقل أن هذا طلاق ليس بشيء، وإنما قال ليراجعها، ولم يقل يعتبرها لن يقع عليها شيء إلى غير ذلك. لكن العلماء كل يعلل ما يتوجه إليه ويذكر ما يراه علة تسند الرأي الذي مال إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى برأيه هذا، وتلاه ابن القيم أيضا في كتبه، واجتهد في هذا الأمر، وكل من يرى أن قوله هو الحق يبذل وسعه في التدليل على وجهة نظره والدليل الذي يسندها. كان العمل عندنا في المملكة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وأئمة الدعوة تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذتهم يرون أن الطلاق يقع إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، يرون أنه يقع. وكان الشيخ محمد يشتد في هذا الأمر، ويرى أن من يبطل الطلاق الثلاث يرى أن قوله مردود لا اعتبار له. ولما قضى رجل بقضية وأثبت الطلاق الثلاث ثلاثا ولم يكن في محكمة عامة ذلك القاضي رحمة الله عليه، ما كان من الشيخ محمد رحمة الله إلا أن كتبه له ارجع فهذا ليس من شأنك، يعني أنت لست قاضي أنكحة ولست القاضي في المحكمة العامة الذي له أن يقضي في سائر القضايا التي تنظرها المحاكم إلا ما كان خاصا بالمستعجلات. وأمره رحمة الله عليه أن يرجع عن حكمه، فكان رحمه الله لا يرى وقوع الثلاث، وإن قال هنا الواحد قال لامرأتي أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، لا يرى أن هذا طلقة واحدة، بل يرى أن هذه ثلاث تطليقات، كل جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة تامة. مات رحمة الله عليه والأمر على ذلك. ثم لما عين الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه صار يفتي بأن طلاق الحائض لا يقع، وأن الثلاث إذا صدرت بلفظ واحد، يعني يقول أنت طالق بالثلاث، أنها طلقة واحدة إلى غير ذلك. لكن الحديث هنا ليس في هذا المجال، وإنما أردت أن أتوسط نوعا ما في ذكر الطلاق بهذا الوضع والخلاف فيه، وبيان أن جماهير فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق الواحدة طلاق الحائض يقع ويأثم المطلق، ويرون أن طلاق المجامع امرأته في طهر ويطلقها فيه أنه طلاق يقع لكنه يكون آثما. والذي عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، ويأخذ بشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اعتبار الثلاث المفرقة في مجلس واحد ثلاث واحدة، واعتبار الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه يعتبر هو غير واقع. ولا شك أن لكل من يرى عدم الوقوع اجتهاده وحرصه على إصابة الحق، ومن تمسك بالوقوع يرى أن قوله حق ويستدل له، ويكفي الموقعين للطلاق أن ابن عمر صاحب القصة يذكر اعتبار الطلاق واقعا، ولا شك أن الصحابة أفقه من غيرهم في نظر عامة الناس، لكن قد يوجد من أهل العلم من يفهم فهما لم يفهمه الصحابي في قضية معينة، لأن الفهم لا يكون محصورا أحد. النبي يقول رب، يقول رحم الله امرأ سمع منا كلاما فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عم سامع، يعني ما يلزم أن السامع يكون أفهم من الذي سمع بعده ولو سمع منه. النبي يقول نظر الله امرأ سمع منا إلى آخره، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب مبلغ ورب فقيه مبلغ لأفقه منه إلى غير ذلك. فقصدي أن الذين اجتهدوا ورأوا وقوع طلاق الحائض وطلاق المطلق في طهر جامع فيه يرون وقوعه، لا شك أنهم مجتهدون في هذا العمل، ويسندهم الجمهور وطبقات الفقهاء طبقة ثم بعد طبقة. فإذا احتملوا الغلط غلط من أحد، احتمال غلط الفرد أولى من تحميل الغلط للجماعة، لكن يعذر كل مجتهد في اجتهاده إذا كان أهلا للاجتهاد. وأما أن يتصنم أحد ويقول أنا كفلان أو كفلان، كلنا أعرب وكلنا نفهم، إذن من حقي أن أقول ما أرى دون أن أكون مقلدا، والتقليد فيه وفيه وفيه، وتحدث العلماء عن التقليد وأن المقلد إمع إلى غير ذلك، لكن كل ذلك لا يجدي، وإنما يحتاج الأمر إلى أن يكون الشخص أهلا للاستدلال وأهلا لتنزيل الواقعة على ما يناسبها، ويعرف الخاص والعام مما ورد من السنة، والخاص والعام مما يتعلق بالقرآن الكريم، ليس جمع حتى الواحد يجمع ويقول أنا فلان يقول وأنا أقول، كالذي مثلا يقول ابن تيمية، ما الذي يجعل ابن تيمية مقدم على هالناس؟ قالوا كيف لا، ليس بمقدم، كم من حصر العلم وتحصيله والإحاطة به كما كان ابن تيمية، ونعتبرك أبد ابن تيمية ثاني، فالله المستعان. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سلمنا الأمر، ولا شك أنه ما كان لأحد أن يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور ثم يختار الالتزام بغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله نهى، ما كان لأحد أن تكون له خيرة تخالف خيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نصيحتي أيضا لا يكون واحد مقداما يقول هذا ابن تيمية قال كذا، إذن أنا أقول كذا، هذه الدلائل ابن تيمية ابن القيم، هؤلاء الذين غفلوا عنها ولم يروها هل أنت أكثر تحصيلا منهم؟ هل تظن أن فيهم بلدة ذهن وغباء حتى لا يميزوا ما ميزه ابن تيمية؟ ابن تيمية عاصره عشرات الفحول وربما خالفهم في مسائل ولا عابه إلا أهل الأهوى، وكذلك ابن القيم، وجاء في بعدهم علماء وجاء بعدهم علماء. وفي بلادنا من قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبلادنا مركز علم، هي كانت مركز علم قبل ذلك، كان فيها علماء مثل العيينة، كانت دار فقه وعلم، يقول بعضهم وعليه العمل عند فقهاء العيينة، وهي قرية الآن من قرى التابعة للرياض. قصدي إن الحياة يأتي أدوار يكون فيه علماء مبرزون. الخلاصة أن ابن عمر رضي الله عنه اعتبر تطليقه لامرأته في حيض جامع، في حيض وهي حائض، اعتبره طلاقا واقعا، وبقال بما سمعتموه في نص هذا الخبر الذي سمعناه الآن، وهو عربي لن يختلط بعجمة، يفهم دلالة القرآن، لا يحتاج إلى أحد يشرح له فهمها، وكان من فقهاء الصحابة الذين يرجع إليهم في الفتية في عهده بعد وفاة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وطبقتهم. وابن عباس وإن كان أصغر منه سنا فقد كان أيضا من بحور العلم، كما سبق أن ذكرتكم قصة رجل صاحب لعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو أكثر حفظ للحديث من أكثر الصحابة إلا ما كان من أبي هريرة. جاءه سأل يسأل عن قضية، فقاله انظر إلى ذلك الرجل الجالس، اذهب واسأل. فذهب وسأل واحد ذلك الجالس، فرجع إليه وقال يقول كذا وكذا، قال اذهب إلى ذاك الآخر واسأل. فذهب إليه وسأله ورجع إليه وأخبره، قال وإذا بهما متفقان على القول. فقال يعني طيب حسن، قال ماذا تقول أنت؟ قال أقول بقولهما، يعني ابن عمرو أكثر حديثا من عبد الله بن عمر، روى أكثر بكثير، ومع ذلك يرى أن ابن عمر هو المتأهل للفتوى الفتية. فابن عمر في هذا الحديث يقول ما يقول رضي الله عنه، لكن إذا صار واحد ليس من أهل العلم الذين يرجحون بالدليل، وسأل من يثق بعلمه وورع ثقاه وأفتاه، فلا حرج أن يأخذ بقوله إلا إذا شك في قول هذا المفتي، إن شك فيه فليسأل غيره وليبين وجه الشك الذي طرأ عليه. وبدون شك الاحتياط هو الأخذ بقول جمهور العلماء بأن الطلاق طلاق الحائض يقع، ويأثم المطلق لمخالفته السنة، فإن سنة الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا رغب طلاقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في حال حيض فهو طلاق محرم ويقع، وإن طلقها في حيض يقع. ومثله النفاس، لأن النبي لم يستثن النفاس وإلا فمدته طويلة، لكن لم يستثنه. هذا مجمل ما يتعلق بطلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما يتعلق بأمر الطلاق بصفة عامة. ونصيحتي للشباب عموما ألا يكون واحد جريئا على الفتية أن يفتي، ولو سمع من مفتٍ فتوى فإن المفتي قد يفتي لظروف سمعها من المستفتي، قد يكون فهم أن المستفتي شديد الغضب وأنه حصل له أمر فغضب بحيث غلبه الغضب فلم يستطع أن يفكر، فيكون ما يعمله أو ينسب إليه بدون فكر. إلى غير ذلك يرشد من يستفتيه إلى ذلك المفتي، فإن كان من أهل العلم يستأنس بآراء العلماء.
أحسن الله إليكم. وهذا الرأي اللي ترونه أحسن الله إليك،
أنا أرى أنه يقع الطلاق،
والطلاق الثلاث أنه يقع أيضا،
هذا عد في حين هو اللي جاء الآن، هو طلاق الحائض ومثله طلاق من طلق امرأته وهي في طهر جامعها فيه، يأثم في الأمرين. وإذا طلق ثلاثا مفرقة في مجلس واحد ليست بجملة، لا يقول أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق مئة مرة، أو أنت طالق ألف، هذا لا يعتد به. لكن إذا قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إن قال إني ما قصدت إلا التأكيد في تكرار هذا الكلام ولم أقصد عد الطلقات، هذا له وضع آخر، إذا وقع يراجع من يفتيه.
أحسن الله إليكم. وعن فاطمة بنت قيس أن رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
هذا الحديث حديث الأسلمية، هي قرشية من قريش، لما طلقها زوجها ثلاثا، المقصود آخر تطليقات ثلاث، لأنه ورد في بعض الألفاظ آخر تطليقات ثلاث، جاء إليها وكيله ومعه شعير، هي ظنت أن لها النفقة، فساخطت هذا الشيء، لكن هل ردتها أو لا الله أعلم، وكان الناس في حال حاجة في ذلك الزمان. قال والله ما لك علينا شيء، لم يتحدث بلسان موكلة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال ليس لك عليهم نفقة ولا سكنى. المطلقة طلاقا رجعيا على المطلق أن ينفق عليها ما دامت في العدة، وعليه أن يؤمن لها السكن إن كانت معه في المسكن، يقرها في مسكنها ما يزعجها، لكن إذا رفضت أن تبقى في سكنها لا يلزم أن يستأجر لها بيتا. أما إذا كانت ساكنة ما فلا تخرج من بيتها وتبقى. هذه المرأة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي، امرأة كبيرة يأتي إليها من الصحابة ناس تصنع لهم طعاما تكرمة لهم إذا جاءوا لمجرد السلام، وهم من قرابتها وإن لم يكونوا محارم لها، لكن امرأة مسنة، تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم وهو من بني أعمامها، ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك يعني لا تخشين تخشي من رؤية ما ينبغي أن لا يراه منك لأنه مكفوف رضي الله عنه. فإذا أي تمت عدتك فآذنيني يعني فأخبريني. راحت وكملت العدة، ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنها أكملت عدتها، وإنه خطبها معاوية ابن أبي سفيان قرشي مثلها، وأبو جهم وهو قرشي مثلها. فلما قالت له ما قالت، النبي ناصح مشير، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، ماذا تصنعين معه؟ امرأة تريد نفقة وسكن إلى غير ذلك. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد. فكأنها لم ترغب في أسامة، امرأة قرشية وأسامة في عرفهم مولى، لأن زيد كان مولا لخديجة رضي الله عنها، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العرب، ليس عبدا مجلوبا في الرقيق، من العرب، لكن عادة العرب إذا أخذوا أحدا في حرب أو غير ذلك استرقوه وجعلوه مملوكا يباع ويشترى. وزيد لما وهب خديجة زيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم أبو زيد وعمه سألوا عنه، علموا أنه في مكة وأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب، أنتم كذا وعفنا، هذا ابننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو، إن رغب بكم خذوه معكم. فقالوا له: يا زيد، قال: ما كنت أرغب صحبة أحد بعد صحبة هذا الرجل. فقالوا: كيف ترى؟ أترضى بالرق بالعبودية على أن تكون مع أبيك وعمك وكذا؟ فقال النبي: ما دام الأمر كذلك، ألا يرضيكم أن أجعله ابني؟ وكان العرب يتبنون، فسمي زيد رضي الله عنه زيد بن محمد. لكنه باق في عليهم أنهم يرونه كان رقيقا، فقالت رضي الله عنها: زيد، كأنها تبين ما يستحق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي زيدا أسامة بن زيد. تقول رضي الله عنها: فنكحت يعني وهي كارة. تقول: ثم اغتبطت به يعني سررت وعاشت عيشة كريمة. في هذا الحديث أن المطلقة آخر تطليقات ثلاث لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت حامل فلها النفقة من أجل حملها والسكنى من أجل حملها. أما إذا لم يكن حمل فلا نفقة ولا سكنى. يمكن الذي يدفع لها إنما هو المتعة، فمتعوهن إلى آخرة، يعني يعطينا ما يتمتعنا به وهو غير لازم. وقوله ثلاثا في الحديث ليس معناها أنها أصدرها زوجها طلقها ثلاثا مجموعة، وإنما هي في بعض الألفاظ أنها آخر تطليقات ثلاث. فالروايات بعضها يوضح ما قد يكون من إجمال أو غموض في بعض. بدون شك أما قول النبي كان لا يضع عن عاتق صفر عن عاتق، فيها أقوال. قيل أنه كان كثير الأسفار أبو جهم رضي الله عنه، فعصاه على عاتقه صاحب سفر مستمر. وقيل إنه ضراب للنساء، والرجال لا شك منهم من يكون كثير الأسفار لحاجة أو لغير حاجة. ولا شك أنكم قد تعرفون من يعشق السفر ولو بدون أي حاجة، ومنهم من يكون أيضا جريئا على ضرب النساء، كما يقول شخص يمدح نفسه بأنه لا يضرب، يقول رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب، أضربها من غير سوء نتت به إلى آخرة. لكن هذا أيضا حتى من شيم العرب في الجاهلية إكرام المرأة، لا يذلونها، ولذلك يسمونها ربة البيت، يعني كأنها مالكة البيت وسيدة البيت. وإذا وجد فيهم من يسيء العشرة فيوجد في المسلمين من يسيء العشرة، إلا أنهم كانوا أهل جاهلية لا شرع عندهم. وبينهم وبين إسماعيل عليه السلام قرون لا تحصى، فإن إسماعيل عليه السلام قبل موسى، وموسى جاء بعده أنبياء وأنبياء، ثم جاء بعد من بعده عيسى إلى غيره. فالعرب ما كانت عندهم شريعة إلا ما بقي عندهم من ملة إبراهيم، وكان عمرو بن لحي أفسد عليهم، ذهب إلى الشام ورأى أهل الشام وما فيها من الأصنام، ثم بث الأصنام في جزة العرب، فصار أول من نشر الشرك الأكبر في جزيرة العرب، والله المستعان. النبي ذكر أنه قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من دعا لعبادة الأصنام وشرع تشريعات في تحريم شيء وتحليل شيء إلى غير ذلك في الإبل. نعم
حسن الله عليك. نكتفي بهذا حسن الله عليك.
نكتفي بهذا
حسن الله
إن شاء الله.
نقف عند باب العدة.
نعم
نقف عند باب العدة.
باب ليش؟
الاعتداد يا شيخ.
العدة
نعم
وطلقت انت في عمره.
لا لا هو كتاب كامل فيه أبواب.
خير
أحسن الله عليك. خاصة الأسئلة كثيرة أيضا، ووعدنا الإخوة الأسبوع الماضي أن نعرض
أسئلة. نسينا أجل خلاص.
أحسن الله إليك يا شيخ. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ أدام الله صحتك، في حديث أم معاوية نعم في الحديث أما معاوية فصعلوكم فلا مال له انكحوا أسامة، كيف نربط بين هذا الحديث وبين ما ورد في سورة النور وباقي الأحاديث أن يتم الاختيار طبقا للدين ثم الخلق؟
كيف؟
للدين ثم للخلق.
هل كان ذلك الوقت يوم يخطب فاطمة بنت قيس هل كان كذلك؟ يعني هو شاب هو زواجه، ولذلك الذين عللوا الشافعي لما جاء شخص يسأل مسألة طلق امرأته على أنها طالق لم يكن الطير الذي يبيعه يغرد دائما، ثم تبين أنه يسكت الطير فقال طلقت امرأتك، كر على مالك فمر بالشافعي وهو في الحلقة جلس قال ارجع إليه فإنها لم تطلق، فرجع إليه ورد عليه غلظ مالك رضي الله عنه، ثم قال لا، فرجع إلى من قال إن في من حولك من يرى أنها لا تطلق، قال من هو؟ قال ذلك الشاب جرير بن عباس، قال أنت؟ قال نعم. قال من أين لك ذلك؟ قال مما حدثنا به عن فلان عن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن آفقة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وينام ويجلس يأكل، لأنه سأله الشافعي، سأل الرجل وقال له: أي يغرد أكثر الوقت أو يغرد؟ قال: لا، يغرد أكثر لكن يفصل، يقف عن التغريد بعض الأوقات. فقال الشافعي: الذي علم أن أبا جهم يصلي وينام ويأكل، فمعنى لا يضع عصا في أكثر الوقت. والنبي علم يعلم أن لمعاوية رضي الله عنه إزارا ورداء وربما حذاء، والنبي قال: لا مال له، وإنما لا مال له زائد عن الضروري له في ذلك الوقت. لكنه رضي الله عنه قال به الأمر إلى أن صار أمير المؤمنين.
أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا: هل يعد من الغيبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرجل صعلوك لا مال له؟
لا، هذا لا يعد من الغيبة، وهذا يدخل في باب الجرح والتعديل. الإنسان لما يجرح إنسان في باب الجرح والتعديل عند رواية الحديث، لو قيل هذا غيبة محرمة تعطلت خدمة السنة، ولم يقم الرجال الحذاق برواية السنة وتمحيصها ومعرفة رواة الحديث، لو كان ذكرك حاكم ما يكره حتى في الرواية، لا. إنما أن يقصد الإنسان الشخص لتنقصه. أما في مثل هذا شخص يستشيرك بثلاث يريد أن يشترك معه في تجارة، وأنت تعرفهم، تعرف أن كل واحد منهم غير ثقة في البيع والشراء، وآخر كثير النوم يضيع عمله، وآخر يطمع ببعض حق صاحبه، إذا استشارك يجب عليك وأن تشير، أن تبين هذه العيوب. في الخطوبة جاء شخص خطبت ابنته أو أخته أو من تحت يده من أمر ولايتها، خطبها شخص لا تعرفه وتعرف من يعرفه، وتسأل: هل هذا يصلح زوج لكذا وكذا وكذا؟ لا حرج عليه أن يبين ما يرى فيه. إذا أراد الإنسان يصاحب شخصا في سفر وأنت تعرف أنه غير مبالم في الصلاة أو كذا أو كذا، تبين له أن هذا ليس بالصاحب الذي يحسن السفر معه. هذه الأمور لا حرج على الإنسان أن يبين ما في الشخص للحاجة هذه. المحدثون لما يقول هذا رجل كثير النسيان، في عنده غفلة، يروي عن الثقات بغير الثقات، هذه كلها جروح عملت لخدمة السنة وصيانتها، عن أن يحمل روايتها من ليس أهلا لحملها. فليس هذا من الغيبة، هذا من باب النص الذي يقتضي الأمر. لما يأتيك شخص يستشيرك في تزوج خاطب يخطب منه وأنت تعلم عيبا لو علمه لم يزوج، لا، عليك أن تبين. أما أن يعيب الواحد الآخرين بدون سبب يقتضي ذلك فلا يحل.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: اعتداد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه لدي فيه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: ليس أنه ليس بمحرم لها، فكيف تعتد عنده؟ أيضا قضية الخلوة، أيضا قضية النظر إلى الأعمى، هل يجوز أن تكشف المرأة عند الأعمى؟
هو من قرابتها ابن عم لها، وعنده أهله وزوجته، فهل الشأن المرأة ما تدخل عند بيت من قرابتها وفيه أهل المنزل ورب المنزل ما تبقى فيه في عرف الناس حتى الآن؟ أليست تأتي ابنة العم لبيت ابن عمها تبقى عند زوجاته أو زوجته ولا تعاب ولا يعاب أنها زارتهم ابنة عمه؟ بل هذه أيضا الرجل مكفوف البصر، لو قامت وخرج كفها أو معصمها أو إلى آخره ما يرى شيئا هو. بالنسبة للنظر إليه، أليس في سورة النور ما يعالج هذا الإشكال؟ وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. المرأة مأمورة أن تغض بصرها عن الرجل، الرجل أمر أن يغض بصره عن المرأة. قل لمن يغضن من أبصارهن ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. ما زهت على هذا الشيء، فقال لا يلبس لبس تشوق النساء، لا يلبس سراويل تنزل على الساق من تحت الثوب، إلى غير ذلك مما يعجب النساء. المرأة يعجبها من الزوج في كثير من الأمور، ما يعجب الرجل من المرأة، لكن الرجل قيل له يغض بصره ويحفظ فرجه ذلك أستر. من مقدار حفظ الفرج أن يحفظ كل ما من شأنه أن يؤثر على الفرج، يغض البصر، لا يستمع لحديثها إذا كان الحديث يؤثر. ألم يقل بشار بن برد وإن لم يكن دليلا شرعيا، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، عندما قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا تعشق على ما ترى، قال الأذن كالعين توفي القلب ما كان. وش البازي اللي يسأل عن الأخرى؟
يسأل عن الجلوس معها وهي غريبة،
هل هو ابن أم مكتوم فرد حتى نقل خلات؟ ما يعالج هذا الحديث ما خلب رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ هو يضرك يعني عدم كثرة اطلاعك على السنة، ولا كان تجمع أطراف السنة تجد في هذه علاج لهذه وفي تلك علاج لتلك.
نعم. أحسن الله إليكم. إذن يا شيخ لا يجوز للمرأة أن تكشف حجابها أمام الرجل الأعمى، هل يجوز أن تكشف حجابها؟
أن لا تنظر إليه، لأن القصة ضعيفة في هذا عند ابن مكتوم في بيته، لكن بالنسبة لا تنظر إليه هو لا يستطيع أن ينظر. لما قال للمرأتين وإن كان حديث ليس في الصحيح أمرهن بالاحتجاب لما دخل ابن أم مكتوم، فأمرهن يعني بالاحتجاب، قالتا إنه أعمى لا يرانا، قال لستما تريانا، ما قال ما دامت أنه لا يراكم انظرنا إليه، لأن هذا المشكل تعالج. يقول المناتي وقل للمناتي يغضن أبصارهن. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح فضيلة الشيخ تقسيم بعض الفقهاء الطلاق إلى طلاق سني وبدعي؟
هو هذا المقصود، يعني البدعي يعني الذي فيه ضلال، ما هم أنه بدعي لم يوجد في السابق، هو وجد في فعل عبد الله بن عمر، وإنما أنه بدعي أي أنه عمل ضال. فالفقهاء لما يقولون هذا طلاق السني، لما يقال طلاق السني أو طلاق السنة، يعني أنه طلقها في طهر لم يجامع فيه، أو أنه لم يطلق في طهر جامعها فيه ولا في حيض.
أحسن الله إليكم. يقول اشتريت ذهبا لفتاة كنت أنوي الزواج منها، ولم يقدر الله عز وجل هذا الزواج، واحتفظت بالذهب لأقدمه لأي فتاة أخرى حين يشاء الله لي بالزواج، فهل عليه زكاة؟
من يوم اشتريت هذا الذهب إذا تم له السنة تعطيه الزكاة، إذا كان يبلغ نصابا، والنصاب في حدود 85 جرام، فإن كان 85 جرام ذهب صافي فإنه إذا حال عليه حول يجب عليك مقدار الربع العشر.
حسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز دفع العربون لشراء الذهب؟
ننتهي من الطلاق.
الطلاق السني والبدري.
الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وأن لا يتبع الطلقة طلقة أخرى، لكن لو طلقها طلقة ثم بعد فترة قال لا هي أيضا طالق، ثم بعد فترة قال لا هي أيضا طالق طلقة أخرى، وقع الثلاث، لأن المرأة الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة، والزوجة يلحقها الطلاق. وفي رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يلحقها إلا إذا راجع، إذا قال طلقت امرأتي طالق ثم أراد أن يطلق طلقة أخرى لا، يحتاج إلى أن يراجعها، ولا بد أن يراجع قبل، لو طلق بعد ذلك طلقة أخرى ما صحت. ولا شك أن الراجح ليس بقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ما دامت أن الرجعية تعتبر زوجة ما دامت في العدة، فكما أن الزوجة يلحقها الطلاق فالرجعية يلحقها الطلاق، إلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المطلقة لا يلحقها طلاق إلا إذا حصل مراجعة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما صار لأحد كلام لا في رد ولا في قبول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز دفع العربون لشراء الذهب أو آخذ جزءا من المال ممن يريد أن أعمل له في ذهبه نقشا كاسم أو غيره حتى يرجع إلي، فإني إذا لم آخذ منه شيئا من المال فقد لا يرجع وأخسر في ذلك الذهب ويكسد عندي.
إذا تم البيع هو لا يتم إلا بالتقابض، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا أراد أن يبيع عليك أو أردت أن تشتري فأتم الصفقة واستأجره للنقشة التي تريد. وأما تقول اشتريت هذا الذهب بهذا الوزن ولكن يا لترزم هنا زهرة وهنا فاس وهنا إلى غير ذلك وتدفع العربون، لا ما تم. النبي قال لا يتم تملك وبيع إلا بهاء وهاء.
أحسن الله إليكم. يقول قبل 6 أشهر تقريبا كنا على سفر فصلينا في أحد المساجد على الطريق فكانت القبلة جهة الغرب، وقبل أيام صلينا في المسجد نفسه فوجدنا أن القبلة الصحيحة جهة جنوب غرب، فهل نعيد الصلاة التي صليناها الأولى؟
هذا غريب أن يكون مسجد والجهة غرب والمسجد الثاني جهة جنوب. هل أنتم تعرفون على الاتجاهات في مهاب الرياح؟ عشان نقول أنتم التبس عليكم الأمر، دخل الناس يصلون هذا المسجد واستمروا عليه بهذا الاتجاه وتجزم أنت هذا الغرب وهذا الجنوب بينهما فرق كبير إذا كان في جهة واحدة. ما دمت صليت الصلاة إن شاء الله صحيحة اجتهدتم وترونكم ذا، لكن لو أنكم في برية وجدتم مصلى وشككتم في هذا المصلى يمكن أن يكون خطأ فيها. يعني قصة ناس مروا في طريق بري قبل إحداث الطرق، جاءت إبي صلوم فوجدوا محل يدل على مصلى مسجد، قال أحدهم لا ليس هذه اتجاه قبلة، جادله الآخرون انظر إلى، قال هذا يمكن جاهل من الاتجاهات أو أعرابي ما يدري عن والشجب، هذا حتما ليس باتجاه القبلة. باتوا في الليل وفي الصباح لما قاموا هذا الاتجاه في ما يشبه المحراب ليس له صلة بالقبلة. الإنسان عليه أن يجتهد ويدرسه. الآن حدثت أمور كثيرة تدل على هذه الآلات التي تحدد الاتجاه.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تجري عملية الليزر في شاربها، وذلك لكي لا يخرج لها شعر في منطقة الشارب، هل يجوز لها ذلك؟
لا يظهر للجواز صديقة، لأن في شيء من تغيير الخلقة، تعامل نفسها بالاستعمال بالحلق أو بطلائه بالمزيلات المستحدثة، مثلا النورة التي تطلع به الإبل، هذا يأخذ الشعر من أصولها بحيث يكون الجلد أملس كأنه لم ينبت عليه شيء. ولهذا كان الناس في القديم، قد لا تكون الآلات الحلاقة متيسرة، فكان مثل اليوم أحد يقول أنه يريد أن يتنور، يعني كأنه يريد أن يحلق العانة بالنور.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب تزوجت بامرأة وعقدت عليها قبل الدخول بها، ثم اكتشفت أن في عملها اختلاط بالرجال، فطلبت منها ترك العمل فرفضت ثم طلقتها، فهل أعطيها نصف المهر؟
لا شك إذا لم يكن بينكما خلوة حقيقية وطلقتها قبل الدخول بها فلها نصف المهر.
أحسن الله إليكم. يقول: البعض يقول إن أئمة الدعوة النجدية كان عندهم عناية بالتوحيد دون الاهتمام بالفقه. يقول: البعض يقول إن أئمة الدعوة النجدية كان عندهم عناية بالتوحيد دون الاهتمام بالفقه، ولذلك لا يحتج بأقوالهم الفقهية، أفتون مأجورين.
هل كانوا يفتون بفتاوى لا سابق لهم فيها؟ جزاهم الله خير، هذا لازم يتفرغ لنا إن شاء الله ويستبع كتبهم ويذكر لنا الصحيح منها، سامحه الله. هم يعرف أن لهم، لكنهم لما قاموا بالدعوة ما كان على الناس نقص في كتب الفقه، كتب الفقه منتشرة، ويطلع الواحد من أهل العلم على عدد من الكتب، ف الذي يقرأ مجموعة المنقول رحمة الله عليه وما اطلع عليه من الكتب ليس من كتب الحنابلة، من كتب الآخرين، فأخير عجل في المسائل المفيدة يتعجب في ذلك الزمن كيف اطلعوا على هذه الكتب الشافعية والحناف والمالكية وإلى آخره. ففقها الدعوة لم يتقدم أحد من الذين السابقين اللي يريدون أن يجدوا عليهم عيوبا، ما استطاعوا أن يغمزوهم في المسائل الفقهية، وإنما غمزوهم بأنهم يقولون: أنتم جعلتم الناس مشركين، يعني الذي يعبد الصنم وينذر للقبر يقولون مشرك. لا شك أن هذا مشرك، ولا يتكلم مثلا قراءة كتب الأولين. هذه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه قرأها أظنه يمكن 4 مرات، والشيخ بن باز الشيخ بن باز في علمه، ومع ذلك يقرأ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول أنه قرأها 4 مرات وفيها الفقه والتوحيد وغير ذلك. أحسن الظن، لا تغتر بالذين يقولون أنهم ما يدرون، وبعض من يكون له هوى، ترى صاحب الهوى يخترع استدلالات لا أصل لها.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك مجموعة من الشباب يتواصلون بالاتصال على بعضهم أو بإرسال رسائل قبل غروب الشمس بالتذكير بقول سبحان الله بحمده 100 مرة، فما حكم فعلهم هذا؟
أرجو إن شاء الله أنه لا حرج. أنا ما أعرف أن الحديث صحيح أن من قالها قبل غروب الشمس، ما أعرف الدليل صحيح. هو فيها من قال لا سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له غفرت ذنوبه، كيطلق الحديث الصحيحين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرء أن يضع في سيارته جهازا ينبهه عند وجود كاميرات أو اقتراب مراقبة للسرعة، حيث إنه قد ضاق بنا الأمر ذرعا من كثرة المخالفات.
حط واحد من مؤخر السيارة واحد من قدمها. هو على الواحد أن يحرص على طاعة الأوامر التي تصدر، أعجبته أو لم تعجبه، لأن الأوامر ما تكون في جميع أمورها تعجب من تتعلق به. ولذلك قال النبي على المرء المسلم والمؤمن السمع والطاعة، مقصود السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط، ومعنى المنشط الذي ترتاح له وتفرح به، والمكره ما يسوءك في المنشط والمكره، وعلى الأثرة، يعني لو استأثروا عنك وعاملوك بما لا يتعاون به عليك أن تسمع وتطيع. لماذا كل هذه الأمور؟ حتى تبقى الأمة مجتمعة. أما إذا كان هذا يعترض على هذا يتفكك البناء وتصدع وتتفرق الجماعة ويحصل فساد عريض، وصلاح الأمة باجتماع أمرها.
حسن الله إليكم. يقول: كان لدي مبالغ مالية تبلغ نصابا وأخذ منها وأزيد فيها، وقد حال عليها الحول، ولكنها تتفاوت ما بين 2000 إلى 4000، كيف أزكيها؟
اعرف النصاب، انظر إلى مقدار النصاب، اسأل كم يساوي الفضة أو الذهب، يعني إذا كان أساس عملتنا بعد صدور النقود الورقية صارت هي في ظاهر أمرها أنها ترجع عن للفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، ومئتا درهم مجموعها يزن في حدود 54 ريال عربي فضة. انظر كم يساوي الريال العربي الفضة الآن، وقيم الذي عندك كم يساوي، فإذا كان تجمع في الشهرين ما يزيد على النصاب زك الشهرين، ثم ما يضاف إليه من تاريخه، أي في كل نصيب إذا حال عليه الحول. إن أردت أن تدفع في نهاية السنة ما جد لك وما مضى له سنة وتزكي على الجميع، مثلا 2000 ريال تزكيهما مرة واحدة، ما كان حديث العهد وما كان حال عليها الحول وكمل، تزكيها جميعا، فالزفاية تصح في هذا وتكون برئت ذمتك من هذا المجموع إلى مضي سنة أخرى.
حسن الله إليكم. يقول: هل مس المرأة لعورة طفلها أو طفلتها أثناء التنظيف كرمكم الله ينقض الوضوء أم لا؟
لا ينقض الوضوء في الحقيقة، لكن ينبغي أن تحرص على عدم حصول هذا الشيء، لكن إذا حصل لا يؤثر على وضوئها.
يقول أخي يوسف: حبذا لو تذكر الشيخ بوعده لنا بمحاضرة عن حياة شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقد طلبت منه ذلك في الإجازة وذكرته، فطلب مني أن أطلب ذلك منك لتذكره في الدرس.
لكن أنت في حاجة إلى تحصيل ما أنتم بصدده، وبقية التراجم تترك لمن يتولون دراسة تراجم الرجال، وإذا حانت فرصة ما تكلم عنها رحمة الله عليه، ما في شك أنا أتلذذ بالحديث عنه رحمة الله عليه لأني أحبه، وهو أهل لأن يحب في أخلاقه وتعامله مع الناس وتواضعه التواضع المهيب، يعني ليس هو بالتواضع الذي كل يتجاوزه، وكريم المجلس، مجلسه مهيب، لا يتجرأ أحد أن يخوض فيما لا يناسب المجلس في مجلسه، كبار ولا أو صغار، إذا جاءه الكبار صاروا صغار منهم عنده.
يعني أحسن الله إليك. نعد الإخوة إن شاء الله بمحاضرة،
يكون خير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: صدر من هيئة كبار العلماء قبل 30 سنة قرار يتضمن تكفير صاحب الكتاب الأخضر، فهل تكفيره يتضمن إهدار دمه؟ وما موقف المسلم من الأحداث التي تجري حولنا؟ أحسن الله إليكم.
هو في الحقيقة بالنسبة لي كثر شغل الليبيين لي بسبب حضورهم في الحرم في الصيفية ورمضان، فصاروا يعرفون يأخذون أرقام التلفونات. عندي في البيت تلفونين في أكثر الأوقات، يشغل هذا بهذا وهذا يشغل هذا. قبل خروج الآن دقائق يتصل منهم متصل هالحين. أنا أرى أن الرجل لا يعتبر ولي أمرا لا يصح الخروج عليه، فإنه أخذ السلطة بالثورة على الملك السنوسي ملك ليبيا، فهو مغتصب للثورة للسلطة. ثم هذا الرجل مع اغتصابه للسلطة لم يتحلى بأخلاق المسلمين، هو أنكر السنة. أظن سبق أن قلت هذا الشيء لنا، هو أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلى داعية لا حاجة إليها، يكفي القرآن. ثم هو أقرب ما يكون بأنه أعرابي جاهل. نقل عنه أنه يقول لا نقول قل هو الله أحد، هذا للنبي الله يقول له قل هو الله أحد، أما حين نقول الله أحد، أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق وأمثال ذلك. كلف وفد من رابطة العالم الإسلامي في سنة 99 و300 ألف، يعني مضت سنة 400 ومضى الآن 31، والآن تقريبا 34. راح الوفد، أنا رئيس الوفد ومعي شخص اسمه أحمد الشيخ أحمد الحماني كبير علماء الجزائر الله يغفر له ويرحمه، والشيخ أحمد الشيخ أبو بكر جومي رئيس قضاة نيجيريا في ذلك التاريخ. واحد قال له عبد العزيز أظن اسمه إلى كذا أمين عام الرابطة مساعد الأمين، رحنا له وقابلناه في ليبيا، كنا سكننا في العاصمة 4 أو 5، ثم قالوا في ليلة اليوم الأخير ستقابلنا الأخ العقيد الفجر، تكون متهيئين تركبون. ما نعرف وين نروح، ركبنا في الطائرة قالوا إلا بنغازي وقابلنا. أنكر هو ما يتعلق بالقرآن، قال أبدا ما قلت هذا الكلام، مع أنه قال لي عنه أنه يقوله عدد من الليبيين، لكن قالوا لي في الحرم ونقل عنه لهيئة كبار العلماء. هو اعترف بأنه يقول لا حاجة للسنة، القرآن يكفي. فقلنا له نحن الثلاثة والأربعة، كيف نعرف أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ كيف نعرف ذلك إذا لم نعمل بالسنة؟ القرآن لم يذكر هذا التقسيم. وجد نفسه حائرا لا يجد جواب، هو ليس أهلا للجواب، لكن الغرور والاستعلاء. لما شاف أنه ما له محيلة قال أنا لا أنكر السنة العملية لكن يعني القولية. قيل له أيضا الزكاة، كيف تعرف نصاب الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة إلى آخره؟ لما شاف أنه سوف يحرج قال الفاتحة، جلسنا معه يمكن ساعة ونص. ومما وجه لي أنا قال نحن مثلكم في السعودية ما نمنع بناء البناء على القبور. أنا لا أدري هل هو صادق ولا غير صادق، لأني ما تجول في ليبيا، قعدنا فيها أسبوع لا نخرج من الفندق اللي حنا فيه. ولما ألححت عليه مني أرى المساجد التي بنيت بعد عصر الصحابة في تلك المدن، وأضحوا إلى مسجد حديث العهد للبناء في محل أشبه ما يكون في حراج الصنادق. فالخلاصة أني أنا لا أرى الرجل أهلا لأن يقال هذا والي لا يخرج عليه، لا يكونه غاش من الناس. ثم في خطابته اللي يقول الآن سوف يقاتل إلى آخر قطرة في دمه، سوف يفعل سوف يفعل، هذا ولي أمر حتى يقال يمكن ذا؟ هيئة كبار العلماء أصدروا في حقه ما أصدروا من التكفير. فليس هو ولي أمر لا يخرج عليه حقيقة، ولي الأمر شرعا لا يجوز الخروج عليه وإن ظلم ما لم تروا كفرا بواحا. أما هذا الرجل فليس ولي بولي أمر معتبر حقيقة، هو مغتصب غاصب جاني ثم لم يحسن حتى يقال هذا يعتبرون من البغاة الذين قضاتهم تنفذ أحكامهم، لأن العلماء ذكروا أن القضاة إذا نصبوا قضاة، أن البغاة إذا نصبوا قضاة في البلد التي يستولون عليها أن أحكام القضاة تنفذ الشرعيين، هذا ليس من هؤلاء. ولهذا أنا أثق الليبيين بأن من قدر على خلع هذا وطرده فليفعل، وأنهم يقولون أنه يأتي بناس مرتزقة يعني يجند ناس من الأفارقة من جيران ليبيا أو من السود الذين في أقصى ليبيا قد لا يكونوا متدينين يفتكون بالناس، وحصل في قتل والله المستعان. فنسأل الله أن ينهي فتنتهم بانتصار الحق على الباطل، وأن يجنب بلادنا كل فتنة وسائر بلاد المسلمين.
حسن الله عليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بالدعاء والإلحاح إلى الله جل وعلا شيخ، خاصة بين إذا إقامة لإخواننا هناك، ندعو الله عز وجل ويؤمن الإخوة، خاصة أن بين أذان الإقامة للإخوة في ليبيا.
لأن الله أول شيء نسأل الله جل وعلا أن يجعل حركة الليبيين حركة يبتغون بها وجه الله.
آمين.
وأن ينصرهم على القذافي.
آمين.
لأنه كما قلت لكم عنه شخصيا لا نراه مسلما. ولما أعيدت النقاش فيه مرة ثانية طلب من جهة رسمية، أنا قلت للمجموعة أنتم سبقا قلتم بأنه غير مسلم، إنسانه جدد الإسلام وثاب فليعمل بعمل هذه التوبة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسمعنا عاجلا غير آجل انتهاء الحركة الليبية بانتصار الحق على الباطل.
آمين.
والقضاء على فتنة القذافي.
آمين.
وأن يهدي الله كل من يناصره بأن يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله جل وعلا، وأن يحقن دماءهم ويغفر لمن قضوا نحبهم بهذا القتال، وأن يجعل عمل الذين قاموا بهذه خالصا لوجهه، يقصدون بذلك رفع الظلم عن البلاد، إنهم وجيبوا الدعاء. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين في كل مكان، وأن يسكن الفتن. أنا كما قلت لكم سابقا أن الشخص الذي يغتصب السلطة اغتصابا ولم يوله عليها أهل الحل والعقد في البلد لا يكون واليا شرعيا من كل وجه، لكن إذا أقام الحق ونصره وأذل الباطل ومنع الظلم وأعطى ذوي الحقوق حقوقهم يتعاون معه على قدر تمسكه. وأما إذا كان صاحب جبروت، هذا ظهر إن صحت الروايات التي نشرت في وسائل النقل من السجون اللي أبوابها أبواب عجيبة في متانتها لا يخترقها الرصاص إلى غير ذلك، نسأل الله أن يعاجل النصر عليه في هذه الليلة قبل غيرها. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم حسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 25 من شهر ربيع الأول لعام 32 و400 ألف للهجرة، لمعالي شيخنا ووالدنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام في جامع عثمان بن عفان بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاق فحبس فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه. عنونا المؤلف رحمة الله عليه الحافظ المقدسي بهذا الباب أن قال كتاب الطلاق، والمقصود به طلاق الرجل لامرأته. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن سهل لها أمر الخروج من المآزق، وأحل لها ما تضطر لتحصيل الحلال فيه، كما حرم عليها بمنه وكرمه ما كان تحريمه عين مصلحتها، فما من خير إلا واشتملت عليه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا واشتملت على ما يضاده ويهيئ السبيل لعدم الوقوع فيه. لم يجعل الله جل وعلا المسلم في حيرة من أمره إذا مل عشرة امرأته يجد أنها غلا في عنقه لا مجال الخروج من ذلك الغل، فشرع الطلاق الذي بيّنه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الطلاق مرتان، إمساك معروف أو تسريح بإحسان. هذا هو الطلاق الذي إذا فعله الإنسان متقيدا به فهو طلاق شرعي معتبر، لا يترتب عليه ارتكاب ما يسخط الله جل وعلا. وما بعده هو الطلاق الذي لا بقاء معه للصلة الزوجية. كان العرب في الجاهلية للواحد منهم أن يطلق امرأته ما شاء، فإذا شارفت على انتهاء عدتها راجعها، يجعلها معلقة، لا هي زوجة تعيش عيشة زوجية بما في العيشة الزوجية الهنية من الأنس والمعاشرة، ولا هي خلية تنتهي بمدة فتجد نفسها حرة تتزوج من ترتضيه ويرتضيها. فكان الرجل في الجاهلية يطلق ما شاء أن يطلق، فإذا شارفت على الانتهاء من عدتها راجعها. وكذلك الأمر عند اليهود، طلاق العرب لا يعرف هل ورثوه عن شريعة، لكن قد يكونوا تعثروا بمن جاورهم من اليهود، ومعروف أن اليهود جاوروا العرب في أماكن، في المدينة وفي جنوب الجزيرة وفي بلاد السماء لابن عادية في شمال الجزيرة، فقد يكون تعثروا بهم، وقد تكون عنجهية يسيرون عليها والشان في الناس إلى أن جاء الإسلام، لا يلقون المرأة عناية ولا يرون لها حقوقا، وربما حرموها الميراث أو بعض الميراث، بل إن الإنسان إذا مات وله زوجة يملك أي من قرابته به حقا كولد ونحوه أن يرمي عليها كسا، ولا تستطيع أن تتزوج ويتزوجها بدون خيارها. وإن كان العرب أحسن حالا من الوثنيين الآخرين في خارج جزيرة العرب، لما جبن عليه العرب من مكارم أخلاق ليست مكارم كاملة من كل وجه، ولكنها كانت أحسن حالا من مكارم المجوس وسائر الوثنيين في ذلك الزمن. ولذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. فإن النصارى الواحد كان إذا تزوج امرأة لا يملك أن يطلقها، ولذلك حتى عند العامة الأمر الذي يجدون أن يرون أنه لا فكاك لهم منه، يقول قائلهم هذه زيجة نصارى، لا يجد مجال للتخلص من الزوجة، قد يعاشر غيرها ويتركها إلى غير ذلك. فجاءت الشريعة العظيمة الكاملة المشتملة على حل كل مشاكل من يدين بها وحل مشاكل من يترافع إليها، لأنها مبنية على العدل والإحسان ومنع الظلم والعدوان. فمن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه لم يجعل الزواج ضربة لازد، تزوج لا مكفكات، ولم يجعل الرجل حرا يطلق كلما شاء أن يطلق طلق، وإنما نظم الله ذلك الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما زاد عن الطلقتين فإنه إذا طلق الثالثة لا مجال له بالرجوع عليها، لا إمساك بإحسان ولا شيء، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق الذي مأذون فيه شرعا، وإن كان الطلاق ليس محبوبا في الشريعة ولا يمدح الشخص بكثرة تطليقه للنساء لا في عرف الناس ولا في شرع الله جل وعلا، لكنه جعل سبيلا إذا لم تستقم الحال بين الزوجين، إما أن يكون الرجل سائم عشرة امرأته، أو تكون المرأة سائمة عشرة زوجها، ومع ذلك حيط الأمر بزيادة عناية المرأة، لا يحل لها أن تطلب الطلاق إلا إذا كان هناك أمر اقتضاها ذلك، وجدت نفسها لا تقدر على البقاء مع هذا الزوج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما، يعني كل امرأة، لأن يعني كما هو معروف كلمة أي هذه من صيغ العموم التي لا حدود لها، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، إن كرهته لدينه فمن حقها، بل إن كان محلا بالدين فيجب عليها أن تطلب الطلاق، إن كانت قادرة على إثبات ما يحفظ طلاقها طلبت، وإذا أبط ألزمها الحاكم. الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني يفرخ يبغض، لا يفرخ مؤمن مؤمنة. إن سخط منها خلقا رضي آخر. لا يمكن أن تكون المرأة عديمة أي خلق يمكن أن يرضى، لكن إذا وجد فلا حرج عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن النساء جبلنا على أمور قد لا يرتضيها الزوج في بعض الأحوال. النبي قال لبعض النساء: إن كنا أخوات يوسف تمكرنا، وإذا إلى غير ذلك. في قصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر، فروجع في ذلك وقيل إن أبا بكر رجل أسيف تأثر كثيرا وقد لا يستطيع إلى آخره، لكن الذي أراده الله ورسوله هو أن يعم الناس. وهذا من أدلة تأهيل الأمر له بعد رسول الله. فقصدي أن النساء فيهن هذا الشيء. وأخوات يوسف معروف قصتهن مع امرأة العزيز وخروج يوسف عليه السلام وحديثهن، وقول بعضهن البعض: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إلى غير ذلك. مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. إذا كان فيها خلق لا يعجبك فانظر هل فيها خلق سوى ذلك يعجبك، اجعل الخلق الذي يعجبك يغفر الخلق الذي لا يعجبك، وحاول تقويمها وأمرها بطاعة الله. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل لما علم أنه طلق وهي حائض قال: أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها، فتلك العدة التي تطلق لها النساء. مفهوم هذا أن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليست هي الطريقة التي تطلق لها النساء. لكن هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ أهل العلم، أهل المذاهب الأربعة مالكية الحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن طلاق الحائض يقع ويأثم المطلق بذلك. كيف تكون العدة وهي في حيضها؟ أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر من الحيضة الأولى بعد ذلك، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض. فإذا حاضت ثلاث حيض بعد الحيضة التي طلقها فيها، إذا طهرت منها خرجت من العدة. النبي أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يراجعها. اختلف العلماء هل قوله فليراجعها يعني فليعدها أي أن الطلاق لم يقع؟ النبي لم يقل ذلك، وإنه قال له ليراجعها. النبي يعلم أنه لم يطلق قبل ذلك الطلاق، راجعها عبد الله بن عمر وعادت، ثم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للواحد أن يطلق امرأته إلا إذا في طهر لم يجامعها فيه، فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر جامعها فيه. وهل مثل الحيض النفاس؟ الظاهر أنه مثله، لأنه ليس هناك معاشرة كاملة بين الرجل وامرأته النفساء، فقد لا يكون عنده من الميول لها كما تكون ميول لو كانت في حال طهر. هناك أقوال بأن الطلاق في الحيض لا يقع، بالنسبة لي لا أرى أنه لا يقع. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع يرى أنه يقع، وجمهور العلماء ويشاركهم في ذلك بعض الطوائف الأخرى غير الحسنة، لكن عامة أهل المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الطلاق في الحيض يقع. هو في نفس الحديث يقول واحتسبت، هو لم يصرح في الحديث أن النبي احتسبها طلقة، إذ لو احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة مع أمره له بالمراجعة لما كان الخلاف قيمة، لأن قال محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل قول من أقوال الخلق. لكن ذكروا سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت من عجل واستحمق ونحو ذلك، لكنه عبد الله بن عمر رأى أنها طلقة وقعت. الذين يقولون لا يقع هذا الطلاق يقولون إنه طلاق منهي عنه، والمنهي عنه منهي فاسد، والنهي عنه يقتضي الفساد، والشيء الفاسد لا يعتد به. والذين قالوا أنه يقع قالوا هو أنه طلاق، والنبي ما قال إن هذا طلاق لا عبرة به، ولم يقل أن هذا طلاق ليس بشيء، وإنما قال يراجعها، ولم يقل يعتبرها لن يقع عليها شيء إلى غير ذلك. لكن العلماء كل يعلل ما يتوجه إليه ويذكر ما يراه علة تسند الرأي الذي مال إليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية اعتنى برأيه هذا، وتلاه ابن القيم أيضا في كتبه، واجتهد في هذا الأمر، وكل من يرى أن قوله هو الحق يبذل وسعه في التدليل على وجهة نظره والدليل الذي يسندها. كان العمل عندنا في المملكة في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وأئمة الدعوة تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذتهم يرون أن الطلاق يقع إذا طلق الإنسان امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، يرون أنه يقع. وكان الشيخ محمد يشتد في هذا الأمر، ويرى أن من يبطل الطلاق الثلاث يرى أن قوله مردود لا اعتبار له. ولما قضى رجل بقضية وأثبت الطلاق الثلاثة ثلاثا ولم يكن في محكمة عامة ذلك القاضي رحمة الله عليه، ما كان من الشيخ محمد رحمة الله إلا أن كتبه له ارجع فهذا ليس من شأنك، يعني أنت لست قاضي أنكحة ولست القاضي في المحكمة العامة الذي له أن يقضي في سائر القضايا التي تنظرها المحاكم إلا ما كان خاصا بالمستعجلات. وأمره رحمة الله عليه أن يرجع عن حكمه، فكان رحمه الله لا يرى وقوع الثلاث، وإن قالهن الواحد قال لامرأة أنت طالق ثم قال أنت طالق ثم قال أنت طالق، لا يرى أن هذا طلقة واحدة، بل يرى أن هذه ثلاث تطليقات، كل جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة تامة. مات رحمة الله عليه والأمر على ذلك. ثم لما عين الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه صار يفتي بأن طلاق الحائض لا يقع، وأن الثلاث إذا صدرت بلفظ واحد فأن يقول أنت طالق بالثلاث أنها طلقة واحدة إلى غير ذلك. لكن الحديث هنا ليس في هذا المجال، وإنما أردت أن أتوسط نوعا ما في ذكر الطلاق بهذا الوضع والخلاف فيه، وبيان أن جماهير فقهاء المذاهب الأربعة يرون أن الطلاق الواحدة طلاق الحائض يقع ويأثم المطلق، ويرون أن طلاق المجامع امرأته في طهر ويطلقها فيه أنه طلاق يقع لكنه يكون آثما. والذي عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما ويأخذ بالشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اعتبار الثلاث المفرقة في مجلس واحد ثلاث واحدة، واعتبار الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه يعتبر هو غير واقع. ولا شك أن لكل من يرى عدم الوقوع اجتهاده وحرصه على إصابة الحق، ومن تمسك بالوقوع يرى أن قوله حق ويستدل له. ويكفي الموقعين للطلاق أن ابن عمر صاحب القصة يذكر اعتبار الطلاق واقعا، ولا شك أن الصحابة أفقه من غيرهم في نظر عامة الناس، لكن قد يوجد من أهل العلم من يفهم فهما لم يفهمه الصحابي في قضية معينة، لأن الفهم لا يكون محصورا لأحد. النبي يقول رب، يقول رحم الله امرأ سمع منا كلاما فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ما يلزم أن السامع يكون أفهم من الذي سمع بعده ولو سمع منه. النبي يقول نظر الله امرأ سمع منا إلى آخره، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه مبلغ لأفقه منه إلى غير ذلك. فقصدي أن الذين اجتهدوا ورأوا وقوع طلاق الحائض وطلاق المطلق في طهر جامع فيه يرون وقوعه، لا شك أنهم مجتهدون في هذا العمل، ويسندهم الجمهور. وطبقات الفقهاء طبقة ثم بعد طبقة، فإذا احتملوا الغلط أغلط من أحد، احتمال غلط الفرد أولى من تحميل الغلط للجماعة، لكن يعذر كل مجتهد في اجتهاده إذا كان أهلا للاجتهاد. وأما أن يتصنم أحد ويقول أنا كفلان أو كفلان، كلنا أعرب وكلنا نفهم، إذن من حقي أن أقول ما أرى دون أن أكون مقلدا، والتقليد فيه وفيه وفيه، وتحدث العلماء عن التقليد وأن المقلد إمع إلى غير ذلك، لكن كل ذلك لا يجدي، وإنما يحتاج الأمر إلى أن يكون الشخص أهلا للاستدلال وأهلا لتنزيل الواقعة على ما يناسبها، ويعرف الخاص والعام مما ورد من السنة، والخاص والعام مما يتعلق بالقرآن الكريم، ليس جمحة الواحد يجمع ويقول أنا فلان يقول وأنا أقول، فالذي مثلا يقول ابن تيمية، ما الذي يجعل ابن تيمية مقدم على هالناس؟ قالوا كيف لا ليس بمقدم، كم من حصر العلم وتحصيله والإحاطة به كما كان ابن تيمية، ونعتبر أبد ابن تيمية ثاني، فالله المستعان. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سلمنا الأمر، ولا شك أنه ما كان لأحد أن يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور ثم يختار الالتزام بغير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله نهى، ما كان لأحد أن تكون له خيرة تخالف خيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نصيحتي أيضا لا يكون واحد مقداما يقول هذا ابن تيمية قال كذا، إذن أنا أقول كذا، هذه الدلائل ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء الذين غفلوا عنها ولم يروها هل أنت أكثر تحصيلا منهم؟ هل تظن أن فيهم بلدة ذهن وغباء حتى لا يميزوا ما ميزه ابن تيمية؟ ابن تيمية عاصره عشرات الفحول وربما خالفهم في مسائل، ولا عابه إلا أهل الأهوى، وكذلك ابن القيم، وجاء في بعدهم علماء وجاء بعدهم علماء. وفي بلادنا من قيام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وبلادنا مركز علم، هي كانت مركز علم قبل ذلك، كان فيها علماء مثل العينة، كانت دار فقه وعلم، يقول بعضهم وعليه العمل عند فقهاء العينة، وهي قرية الآن من القرى التابعة للرياض. قصدي إن الحياة يأتي أدوار يكون فيه علماء مبرزون. الخلاصة أن ابن عمر رضي الله عنه اعتبر تطليقه لامرأته في حيض جامع، في حيض وهي حائض، اعتبره طلاقا واقعا، وبقال بما سمعتموه في نص هذا الخبر الذي سمعناه الآن، وهو عربي لن يختلط بعجمة،
يفهم دلالة القرآن، لا يحتاج إلى أحد يشرح له فهمها. وكان من فقهاء الصحابة الذين يرجع إليهم في الفتية في عهده بعد وفاة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وطبقتهم، وابن عباس وإن كان أصغر منه سنا فقد كان أيضا من بحور العلم، كما سبق أن ذكرتكم قصة رجل صاحب لعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو أكثر حفظ للحديث من أكثر الصحابة إلا ما كان من أبي هريرة. جاءه سأل يسأل عن قضية، فقاله انظر إلى ذلك الرجل الجالس، اذهب واسأل. فذهب وسأل واحد ذلك الجالس، فرجع إليه وقال يقول كذا وكذا. قال اذهب إلى ذاك الآخر واسأل. فذهب إليه وسأله ورجع إليه وأخبره، قال وإذا بهما متفقان على القول. فقال يعني طيب حسن، قال ماذا تقول أنت؟ قال أقول بقولهما، يعني ابن عمرو أكثر حديثا من عبد الله بن عمر، روى أكثر بكثير، ومع ذلك يرى أن ابن عمر هو المتأهل للفتوى الفتية. فابن عمر في هذا الحديث يقول ما يقول رضي الله عنه. لكن إذا صار الواحد ليس من أهل العلم الذين يرجحون بالدليل، وسأل من يثق بعلمه وورع تقاه وأفتاه، فلا حرج أن يأخذ بقوله إلا إذا شك في قول هذا المفتي. إن شك فيه فليسأل غيره وليبين وجه الشك الذي طرأ عليه. وبدون شك الاحتياط هو الأخذ بقول جمهور العلماء بأن الطلاق طلاق الحائض يقع ويأثم المطلق لمخالفته السنة، فإن سنة الطلاق أن يطلق الرجل امرأته إذا رغب طلاقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في حال حيض فهو طلاق محرم ويقع، وإن طلقها في حيض يقع. ومثله النفاس، لأن النبي لم يستثن النفاس وإلا فمدته طويلة، لكن لم يستثنه. هذا مجمل ما يتعلق بطلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما يتعلق بأمر الطلاق بصفة عامة. ونصيحتي للشباب عموما ألا يكون الواحد جريئا على الفتية أن يفتي، ولو سمع من مفتي فتوى فإن المفتي قد يفتي لظروف سمعها من المستفتي، قد يكون فهم أن المستفتي شديد الغضب وأنه حصل له أمر فغضب بحيث غلبه الغضب فلم يستطع أن يفكر، فسيكون ما يعمله أو ينسب إليه بدون فكر. إلى غير ذلك يرشد من يستفتيه إلى ذلك المفتي، فإن كان من أهل العلم يستأنس بآراء العلماء.
أحسن الله إليكم. وهذا الرأي اللي ترونه أحسن الله إليك،
أنا أرى أنه يقع الطلاق
والطلاق الثلاث أنه يقع أيضا،
هذا عاد في حين هو اللي جانا الآن، هو طلاق الحائض ومثله طلاق من طلق امرأته وهي في طهر جامعها فيه يأثم في الأمرين. وإذا طلق ثلاثا مفرقة في مجلس واحد ليست بجملة، لا يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 100 مرة أو أنت طالق 1000، هذا لا يعتد به. لكن إذا قال أنت طالق، إن قال إني ما قصدت إلا التأكيد في تكرار هذا الكلام ولم أقصد عدة طلقات، هذا له وضع آخر، إذا وقع يراجع من يفتيه.
حسن الله عليكم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة ابن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
هذا الحديث حديث الأسلمية هي قرشية من قريش، لما طلقها زوجها ثلاثا، المقصود آخر تطليقات ثلاث، لأنه ورد في بعض الألفاظ آخر تطليقات ثلاث، جاء إليها وكيله ومعه شعير، هي ظنت أن لها النفقة، فساخطت هذا الشيء، لكن هل ردته أو لا الله أعلم، وكان الناس في حال حاجة في ذلك الزمان. قال والله ما لك علينا شيء، لم يتحدث بلسان موكلة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال ليس لك عليهم نفقة ولا سكنى. المطلقة طلاقا رجعيا على المطلق أن ينفق عليها ما دامت في العدة، وعليه أن يؤمن لها السكن إن كانت معه في المسكن، يقرها في مسكنها ما يزعجها، لكن إذا رفضت أن تبقى في سكنها لا يلزم أن يستأجر لها بيتا. أما إذا كانت ساكنة ما فلا تخرج من بيتها وتبقى. هذه المرأة لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي، امرأة كبيرة يأتي إليها من الصحابة ناس تصنع لهم طعاما تكرمة لهم إذا جاءوا لمجرد السلام وهم من قرابتها وإن لم يكونوا محارم لها، لكن امرأة مسنة، تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم وهو من بني أعمامها، ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، يعني لا تخشين من رؤية ما ينبغي أن لا يراه منك لأنه مكفوف رضي الله عنه، فإذا تمت عدتك فآذنيني يعني فأخبريني. راحت وكملت العدة، ثم أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنها أكملت عدتها، وإنه خطبها معاوية بن أبي سفيان قرشي مثلها، وأبو جهم وهو قرشي مثلها، فلما قالت له ما قالت النبي ناصح مشير، قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، ماذا تصنعين معه؟ امرأة تريد نفقة وسكن إلى غير ذلك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة بن زيد فكأنها لم ترغب في أسامة، امرأة قرشية وأسامة في عرفهم مولى، لأن زيد كان مولا لخديجة رضي الله عنها، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العرب ليس عبدا مجلوبا في الرقيق، من العرب، لكن عادة العرب إذا أخذوا أحدا في حرب أو غير ذلك استرقوه وجعلوه مملوكا يباع ويشترى. وزيد لما وهب خديجة زيد للنبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو زيد وعمه، سألوا عنه وعلموا أنه في مكة وأنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدعو النبي قبل أن ينبأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد المطلب، أنتم كذا وعفنا، هذا ابننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هو، إن رغب بكم خذوه معكم. فقالوا له: يا زيد، قال: ما كنت أرغب صحبة أحد بعد صحبة هذا الرجل. فقالوا: كيف ترى، أترضى بالرق بالعبودية على أن تكون مع أبيك وعمك وكذا؟ فقال النبي: ما دام الأمر كذلك، ألا يرضيكم أن أجعله ابني؟ وكان العرب يتبنون، فسمي زيد رضي الله عنه زيد بن محمد. لكنه باق في عليهم أنهم يرونه كان رقيقا، فقالت رضي الله عنها: زيد، كأنها تبين ما يستحق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي زيدا، أسامة بن زيد. تقول رضي الله عنها: فنكحت يعني وهي كارة. تقول: ثم اغتبطت به، يعني سررت وعاشت عيشة كريمة. في هذا الحديث أن المطلقة آخر تطليقات ثلاث لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا، إذا كانت حامل فلها النفقة من أجل حملها والسكنى من أجل حملها، أما إذا لم يكن حمل ولا لم يكن حمل فلا نفقة ولا سكنى. يمكن الذي يدفع لها إنما هو المتعة، فمتعوهن إلى آخرة، يعني يعطينا ما يتمتعن به وهو غير لازم. وقوله ثلاثا في الحديث ليس معناها أنها أصدرها زوجها طلقها ثلاثا مجموعة، وإنما هي في بعض الألفاظ أنها آخر تطليقات ثلاث. فالروايات بعضها يوضح ما قد يكون من إجمال أو غموض في بعض. بدون شك أما قول النبي كان لا يضع عن عاتق صفر عن عاتق، فيها أقوال. قيل أنه كان كثير الأسفار أبو جهم رضي الله عنه، فعصاه على عاتقه صاحب سفر مستمر. وقيل إنه ضراب للنساء والرجال لا شك منهم من يكون كثير الأسفار لحاجة أو لغير حاجة، ولا شك أنكم قد تعرفون من يعشق السفر ولو بدون أي حاجة، ومنهم من يكون أيضا جريئا على ضرب النساء، كما يقول شخص يمدح نفسه بأنه لا يضرب، يقول: رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينب، أضربها من غير سوء نتت به إلى آخرة. لكن هذا أيضا حتى من شيم العرب في الجاهلية إكرام المرأة، لا يذلونها، ولذلك يسمونها ربة البيت يعني كأنها مالكة البيت وسيدة البيت. وإذا وجد فيهم من يسيء العشرة فيوجد في المسلمين من يسيء العشرة، إلا أنهم كانوا أهل جاهلية لا شرع عندهم، وبينهم وبين إسماعيل عليه السلام قرون لا تحصى، فإن إسماعيل عليه السلام قبل موسى، وموسى جاء بعده أنبياء وأنبياء، ثم جاء بعد من بعده عيسى إلى غيره. فالعرب ما كانت عندهم شريعة إلا ما بقي عندهم من ملة إبراهيم، وكان عمرو بن لحي أفسد عليهم، ذهب إلى الشام ورأى أهل الشام وما فيها من الأصنام، ثم بث الأصنام في جزيرة العرب، فصار أول من نشر الشرك الأكبر في جزيرة العرب، والله المستعان. النبي ذكر أنه قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في نار جهنم، لأنه أول من دعا لعبادة الأصنام وشرع تشريعات في تحريم شيء وتحليل شيء إلى غير ذلك في الإبل. نعم،
حسن الله عليك. نكتفي بهذا، حسن الله عليك.
نكتفي بهذا،
حسن الله عليك.
إن شاء الله
نقف عند باب العدة.
نعم،
نقف عند باب العدة.
باب ليش؟
الاعتداد يا شيخ.
العدة.
نعم،
وطلقت انت في الأمره.
لا لا، هو كتاب كامل فيه أبواب.
خير،
حسن الله عليك. خاصة الأسئلة كثيرة أيضا، ووعدنا الإخوة الأسبوع الماضي أن نعرض
أسئلة. نسينا أجل، خلاص.
حسن الله إليك يا شيخ. هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ أدام الله صحتك، في حديث أم معاوية نعم في الحديث أما معاوية فصعلوكم فلا مال له انكحوا أسامة، كيف نربط بين هذا الحديث وبين ما ورد في سورة النور وباقي الأحاديث أن يتم الاختيار طبقا للدين ثم الخلق؟
كيف؟
للدين ثم للخلق.
هل كان ذلك الوقت يوم يخطب فاطمة بنت قيس، هل كان كذلك؟ يعني هو شاب، هذا هو زواجه، ولذلك الذين عللوا الشافعي لما جاء شخص يسأل مسألة طلق امرأته على أنها طالق لم يكن الطير الذي يبيعه يغرد دائما، ثم تبين أنه يسكت الطير، فقال طلقت امرأتك، كر على مالك، فمر بالشافعي وهو في الحلقة جلس، قال ارجع إليه فإنها لم تطلق، فرجع إليه ورد عليه غلظ مالك رضي الله عنه، ثم قال لا، فرجع إلى من قال إن في من حولك من يرى أنها لا تطلق، قال من هو؟ قال ذلك الشاب جرير بن عباس، قال أنت؟ قال من أين كذلك؟ قال مما حدثنا به عن فلان عن فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن آثقه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي وينام ويجلس يأكل، لأنه سألها الشافعي، سأل الرجل وقال له أي يغرد أكثر الوقت أو يغرد؟ قال لا يغرد أكثر، لكن يفصل يقف عن التغريد بعض الأوقات. فقال الشافعي الذي علم أن أبا جهم يصلي وينام ويأكل، فمعنى لا يضع عصاعتك في أكثر الوقت، والنبي علم يعلم أن لمعاوية رضي الله عنه إزارا ورداء وربما حذاء، والنبي قال لا مال له، وإنما لا مال له زائد عن الضروري له في ذلك الوقت، لكنه رضي الله عنه قال به الأمر إلى أن صار أمير المؤمنين.
حسن الله إليكم. ويسأل أيضا هل يعد من الغيبة قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجل صعلوك لا مال له؟
لا، هذا لا يعد من الغيبة، وهذا يدخل في باب الجرح والتعديل. الإنسان لما يجرح إنسان في باب الجرح والتعديل عند رواية الحديث، لو قيل هذا غيبة محرمة تعطلت خدمة السنة ولم يقم الرجال الحذاق برواية السنة وتمحيصها ومعرفة رواة الحديث، لو كان ذكرك حكم ذكره حتى في الرواية لا، إنما أن يقصد الإنسان الشخص لتنقصه. أما في مثل هذا شخص يستشيرك بثلاث يريد أن يشترك معه في تجارة، وأنت تعرفهم، تعرف أن كل واحد منهم غير ثقة في البيع والشراء، وآخر كثير النوم يضيع عمله، وآخر يطمع ببعض حق صاحبه، إذا استشارك يجب عليك وأن تشير أن تبين هذه العيوب. في الخطوبة جاء شخص خطبت ابنته أو أخته أو من تحت يده من أمر ولايتها، خطبها شخص لا تعرفه وتعرف من يعرفه، وتسأل هل هذا يصلح زوج لكذا وكذا وكذا؟ لا حرج عليه أن يبين ما يرى فيه. إذا أرى الإنسان يصاحب شخصا في سفر وأنت تعرف أنه غير مبال في الصلاة أو كذا أو كذا، تبين له أن هذا ليس بالصاحب الذي يحسن السفر معه. هذه الأمور لا حرج على الإنسان أن يبين ما في الشخص للحاجة هذه. المحدثون لما يقول هذا رجل كثير النسيان، في عنده غفلة، يروي عن الثقات بغير الثقات، هذه كلها جروح عملت لخدمة السنة وصيانتها عن أن يحمل روايتها من ليس أهلا لحملها، فليس هذا من الغيبة، هذا من باب النصح الذي يقتضي الأمر. لما يأتيك شخص يستشيرك في تزوج خاطب يخطب منه وأنت تعلم عيبا لو علمه لم يزوج، لا، عليك أن تبين. أما أن يعيب الواحد الآخرين بدون سبب يقتضي ذلك فلا يحل.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: اعتداد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه لدي فيه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول: ليس أنه ليس بمحرم لها، فكيف تعتد عنده؟ أيضا قضية الخلوة، أيضا قضية النظر إلى الأعمى، هل يجوز أن تكشف المرأة عند الأعمى؟
هو من قرابتها ابن عم لها، وعنده أهله وزوجته، فهل الشأن المرأة ما تدخل عند بيت من قرابتها وفيه أهل المنزل ورب المنزل، ما تبقى فيه في عرف الناس حتى الآن؟ أليست تأتي ابنة العم لبيت ابن عمها تبقى عند زوجاته أو زوجته ولا تعاب ولا يعاب أنها زارتهم ابنة عمه؟
بل
هذه أيضا رجل مكفوف البصر، لو قامت وخرج كفها أو معصمها أو إلى آخره ما يرى شيئا هو. بالنسبة للنظر إليه، أليس في سورة النور ما يعالج هذا الإشكال؟ وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. المرأة مأمورة أن تغض بصرها عن الرجل، الرجل أمر أن يغض بصره عن المرأة. قل لمن يغضن أبصارهن ويحفظ فروجهن ذلك أزكى له. ما زهد على هذا الشيء، فقال لا يلبس لبس تشوق النساء، لا يلبس سراويل تنزل على الساق من تحت الثوب، إلى غير ذلك مما يعجب النساء. المرأة يعجبها من الزوج في كثير من الأمور، ما يعجب الرجل من المرأة، لكن الرجل قيل له يغض بصره ويحفظ فرجه ذلك على الإسكار. من مقتضى حفظ الفرج أن يحفظ كل ما من شأنه أن يؤثر على الفرج، يغض البصر، لا يستمع لحديثها إذا كان الحديث يؤثر. ألم يقل بشار بن برد وإن لم يكن دليلا شرعيا؟ والأذن تعشق قبل العين أحيانا، عندما قال يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا تعشق على ما ترى، قال الأذن كالعين توفي القلب ما كان. وش البازي اللي يسأل عن الأخرى؟
يسأل عن الجلوس معها وهي غريبة،
هل هو ابن أم مكتوم فرض حتى نقل خلاص؟ ما يعالج هذا الحديث ما خلب رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ هو يضرك يعني عدم كثرة اطلاعك على السنة، ولا كان تجمع أطراف السنة تجد في هذه علاج لهذه وفي تلك علاج لتلك.
نعم. أحسن الله إليكم. إذن يا شيخ، لا يجوز للمرأة أن تكشف حجابها أمام الرجل الأعمى، هل يجوز أن تكشف حجابها؟
ألا تنظر إليه؟ أنه قصة ضعيفة في هذا كيد عند ابن مكتوم في بيته، لكن بالنسبة لا تنظر إليه، هو لا يستطيع أن ينظر. لما قال للمرأتين، وإن كان حديث ليس في الصحيح، أمرهن بالاحتجاب لما دخل ابن مكتوم، فأمرهن يعني بالاحتجاب، قالتا إنه أعمى لا يرانا، قال لستما تريانه؟ ما قال ما دامت أنه لا يراكم انظرنا إليه، لأن هذا المشكل تعالج. وقل للمناتي يغضون أبصارهم. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح فضيلة الشيخ تقسيم بعض الفقهاء الطلاق إلى طلاق سني وبدعي؟
هو هذا المقصود، يعني البدعي يعني الذي فيه ضلال، ما هم أنه بدعي لم يوجد في السابق، هو وجد في فعل عبد الله بن عمر، وإنما أنه بدعي أي أنه عمل ضال. فالفقهاء لما يقولون هذا طلاق السني، لما يقال طلاق السني أو طلاق السنة، يعني أنه طلقها في طهر لم يجامع فيه، أو أنه لم يطلق في طهر جامعها فيه ولا في حيض.
أحسن الله إليكم. يقول اشتريت ذهبا لفتاة كنت أنوي الزواج منها، ولم يقدر الله عز وجل هذا الزواج، واحتفظت بالذهب لأقدمه لأي فتاة أخرى حين يشاء الله لي بالزواج، فهل عليه زكاة؟
من يوم اشتريت هذا الذهب إذا تم له السنة تعطيه الزكاة، إذا كان يبلغ نصابا، والنصاب في حدود 85 جرام، فإن كان 85 جرام ذهب صافي فإنه إذا حال عليه حول يجب عليك مقدار الربع العشر.
حسن الله إليكم. يسأل يقول هل يجوز دفع العربون لشراء الذهب؟
ننتهي من الطلاق.
الطلاق السني والبدعي.
الطلاق السني ولا أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وأن لا يتبع الطلقة طلقة أخرى، لكن لو طلقها طلقة ثم بعد فترة قال لا هي أيضا طالق، ثم بعد فترة قال لا هي أيضا طالق طلقة أخرى، وقع الثلاث، لأن المرأة الرجعية المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر زوجة، والزوجة يلحقها الطلاق. وفي رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يلحقها إلا إذا راجع، إذا قال طلقت امرأتي طالق ثم أراد أن يطلق طلقة أخرى، لا يحتاج إلى أن يراجعها، ولا بد أن يراجع قبل، لو طلق بعد ذلك طلقة أخرى ما صحت. ولا شك أن الراجح ليس بقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ما دامت أن الرجعية تعتبر زوجة ما دامت في العدة، فكما أن الزوجة يلحقها الطلاق فالرجعية يلحقها الطلاق، إلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المطلقة
لا يلحقها طلاق إلا إذا حصل مراجعة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما صار لأحد كلام لا في رد ولا في قبول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز دفع العربون لشراء الذهب أو آخذ جزءا من المال ممن يريد أن أعمل له في ذهبه نقشا كاسم أو غيره حتى يرجع إلي، فإني إذا لم آخذ منه شيئا من المال فقد لا يرجع وأخسر في ذلك الذهب ويكسد عندي.
إذا تم البيع هو لا يتم إلا بالتقابض، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا أراد أن يبيع عليك أو أردت أن تشتري فأتم الصفقة واستأجره للنقشة التي تريد. وأما تقول اشتريت هذا الذهب بهذا الوزن ولكن يا لترزم هنا زهرة وهنا فاس وهنا إلى غير ذلك وتدفع العربون، لا، ما تم. النبي قال لا يتم تملك وبيع إلا بهاء وهاء.
أحسن الله إليكم. يقول: قبل 6 أشهر تقريبا كنا على سفر فصلينا في أحد المساجد على الطريق فكانت القبلة جهة الغرب، وقبل أيام صلينا في المسجد نفسه فوجدنا أن القبلة الصحيحة جهة جنوب غرب، فهل نعيد الصلاة التي صليناها الأولى؟
هذا غريب أن يكون مسجد والجهة غرب والمسجد الثاني جهة جنوب. هل أنتم تعرفون الاتجاهات في مهاب الرياح؟ عشان نكون أنتم التبس عليكم الأمر. دخل الناس يصلون هذا المسجد واستمروا عليه بهذا الاتجاه وتجزم أنت هذا الغرب وهذا الجنوب، بينهما فرق كبير إذا كان في جهة واحدة. ما دمت صليت الصلاة إن شاء الله صحيحة اجتهدتم وترونكم ذا، لكن لو أنكم في برية وجدتم مصلى وشككتم في هذا المصلى يمكن أن يكون خطأ فيها. يعني قصة ناس مروا في طريق بري قبل إحداث الطرق، جاءت إبي صلوم فوجدوا محل يدل على مصلى مسجد، قال أحدهم: لا، ليس هذه اتجاه القبلة. جادله الآخرون: انظر إلى، قال هذا يمكن جاهل من الاتجاهات أو أعرابي ما يدري عن وش يجب، هذا حتما ليس باتجاه القبلة. باتوا في الليل وفي الصباح لما قاموا هذا الاتجاه في ما يشبه المحراب ليس له صلة بالقبلة. الإنسان عليه أن يجتهد ويدرسه. الآن حدثت أمور كثيرة تدل على هذه الآلات التي تحدد الاتجاه.
أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تجري عملية الليزر في شاربها وذلك لكي لا يخرج لها شعر في منطقة الشارب، هل يجوز لها ذلك؟
لا يظهر للجواز صديقة، لأن في شيء من تغيير الخلقة تعامل نفسها بالاستعمال بالحلق أو بطلائه بالمزيلات المستحدثة، مثلا النورة التي تطلع به الإبل، هذا يأخذ الشعر من أصولها بحيث يكون الجلد أملس كأنه لم ينبت عليه شيء. ولهذا كان الناس في القديم قد لا تكون الآلات الحلاقة متيسرة، فكان مثلا اليوم أحد يقول أنه يريد أن يتنور، يعني كأنه يريد أن يحلق العانة بالنور.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب تزوجت بامرأة وعقدت عليها قبل الدخول بها، ثم اكتشفت أن في عملها اختلاط بالرجال فطلبت منها ترك العمل فرفضت ثم طلقتها، فهل أعطيها نصف المهر؟
لا شك إذا لم يكن بينكما خلوة حقيقية وطلقتها قبل الدخول بها فلها نصف المهر.
أحسن الله إليكم. يقول البعض يقول إن أئمة الدعوة النجدية كان عندهم عناية بالتوحيد دون الاهتمام بالفقه.
ما فهمت هذا؟
يقول البعض يقول إن أئمة الدعوة النجدية كان عندهم عناية بالتوحيد دون الاهتمام بالفقه، ولذلك لا يحتج بأقوالهم الفقهية، أفتون مأجورين.
هل كانوا يفتون بفتاوى لا سابق لهم فيها؟ جزاهم الله خير، هذا يتفرغ لنا إن شاء الله ويستبع كتبهم ويذكر لنا الصحيح منها سامحه الله. هم يعرف أن لهم، لكنهم لما قاموا بالدعوة ما كان على الناس نقص في كتب الفقه، كتب الفقه منتشرة ويطلع الواحد من أهل العلم على عدد من الكتب، فالذي يقرأ مجموعة المنقول رحمة الله عليه وما اطلع عليه من الكتب ليس من كتب الحنابلة، من كتب الآخرين، فأخير عجل في المسائل المفيدة هم يتعجب في ذلك الزمن كيف اطلعوا على هذه الكتب الشافعية والحناف والمالكية وإلى آخره. ففقهاء الدعوة لم يتقدم أحد من الذين السابقين اللي يريدون أن يجدوا عليهم عيوبا، ما استطاعوا أن يغمزوهم في المسائل الفقهية، وإنما غمزوهم بأنهم يقولون أنتم جعلتم الناس مشركين، يعني الذي يعبد الصنم وينذر للقبر يقولون مشرك، لا شك أن هذا مشرك، ولا يتأكد مثلا قرأت كتب الأولين. هذه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه قرأها أظنه يمكن 4 مرات، والشيخ بن باز الشيخ بن باز في علمه، ومع ذلك يقرأ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم يقول أنه قرأها 4 مرات وفيها الفقه والتوحيد وغير ذلك. أحسن الظن ولا تغتر بالذين يقولون أنهم ما يدرون، وبعض من يكون له هوى، ترى صاحب الهوى يخترع استدلالات لا أصل لها.
أحسن الله إليكم. يقول هناك مجموعة من الشباب يتواصلون بالاتصال على بعضهم أو بإرسال رسائل قبل غروب الشمس بالتذكير بقول سبحان الله بحمده 100 مرة، فما حكم فعلهم هذا؟
أرجو إن شاء الله أنه لا حرج. أنا ما أعرف أن الحديث صحيح أنه من قالها قبل غروب الشمس، ما أعرف الدليل صحيح. هو فيها من قال لا سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له غفرت ذنوبه، كيف لك الحديث الصحيحين.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرء أن يضع في سيارته جهازا ينبهه عند وجود كاميرات أو اقتراب مراقبة للسرعة، حيث أنه قد ضاق بنا الأمر ذرعا من كثرة المخالفات؟
حط واحد من مؤخر السيارة واحد من مقدمها. هو على الواحد أن يحرص على طاعة الأوامر التي تصدر أعجبته أو لم تعجبه، لأن الأوامر ما تكون في جميع أمورها تعجب من تتعلق به. ولذلك قال النبي على المرء المسلم والمؤمن السمع والطاعة، مقصود السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط، ومعنى المنشط الذي ترتاح له وتفرح به، والمكره ما يسوءك في المنشط والمكره، وعلى الأثرة، يعني لو استأثروا عنك وعاملوك بما لا يتعاون به عليك أن تسمع وتطيع. لماذا كل هذه الأمور؟ حتى تبقى الأمة مجتمعة. أما إذا كان هذا يعترض على هذا يتفكك البناء وتصدع وتتفرق الجماعة ويحصل فساد عريض وصلاح الأمة في اجتماع أمرها.
أحسن الله إليكم. يقول كان لدي مبالغ مالية تبلغ نصابا وأخذ منها وأزيد فيها وقد حال عليها الحول، ولكنها تتفاوت ما بين 2000 إلى 4000، كيف أزكيها؟
اعرف النصاب، انظر الى مقدار النصاب، اسال كم يساوي الفضه
أو الذهب، يعني إذا كان أساس عملتنا بعد صدور النقود الورقية صارت هي في ظاهر أمرها أنها ترجع عن للفضة، ونصاب الفضة 200 درهم، ومئتا درهم مجموعها يزن في حدود 54 ريال عربي فضة. انظر كم يساوي الريال العربي الفضة الآن، وقيم الذي عندك كم يساوي. فإذا كان تجمع في الشهرين ما يزيد على النصاب زك الشهرين، ثم ما يضاف إليه من تاريخه، أي في كل نصيب إذا حال عليه الحول. إن أردت أن تدفع في نهاية السنة ما جد لك وما مضى له سنة وتزكي على الجميع، مثلا 2000 ريال تزكيهما مرة واحدة، ما كان حديث العهد وما كان حال عليها الحول وكمل، تزكيها جميعا، فالزفاية تصح في هذا وتكون برئة ذمتك من هذا المجموع إلى مضي سنة أخرى.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مس المرأة لعورة طفلها أو طفلتها أثناء التنظيف كرمكم الله ينقض الوضوء أم لا؟
لا ينقض الوضوء في الحقيقة، لكن ينبغي أن تحرص على عدم حصول هذا الشيء، لكن إذا حصل لا يؤثر على وضوئها.
يقول أخي يوسف: حبذا لو تذكر الشيخ بوعده لنا بمحاضرة عن حياة شيخه محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقد طلبت منه ذلك في الإجازة وذكرته، فطلب مني أن أطلب ذلك منك لتذكره في الدرس.
لكن أنت في حاجة إلى تحصيل ما أنتم بصدده، وبقية التراجم تترك لمن يتولون دراسة تراجم الرجال، وإذا حانت فرصة ما تكلم عنها رحمة الله عليه، ما في شك أنا أتلذذ بالحديث عنه رحمة الله عليه لأني أحبه، وهو أهل لأن يحب في أخلاقه وتعامله مع الناس وتواضعه التواضع المهيب، يعني ليس هو بالتواضع الذي كل يتجاوزه، وكريم المجلس، مجلسه مهيب، لا يتجرأ أحد أن يخوض فيما لا يناسب المجلس، في مجلسه كبار ولا أو صغار، إذا جاءه الكبار صاروا صغار منهم عنده.
يعني أحسن الله إليك. نعد الإخوة إن شاء الله بمحاضرة،
يكون خير إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: صدر من هيئة كبار العلماء قبل 30 سنة قرار يتضمن تكفير صاحب الكتاب الأخضر، فهل تكفيره يتضمن إهدار دمه؟ وما موقف المسلم من الأحداث التي تجري حولنا؟ أحسن الله إليكم.
هو في الحقيقة بالنسبة لي كثر شغل الليبيين لي بسبب حضورهم في الحرم في الصيفية في رمضان، فصاروا يعرفوني يأخذون أرقام التلفونات، عندي في البيت تلفونين في أكثر الأوقات، يشغل هذا بهذا وهذا يشغل هذا. قبل خروج الآن دقائق يتصل منهم متصل. هالحين أنا أرى أن الرجل لا يعتبر ولي أمرا لا يصح الخروج عليه، فإنه أخذ السلطة بالثورة على الملك السنوسي ملك ليبيا، فهو مغتصب للثورة للسلطة، ثم هذا الرجل مع اغتصابه للسلطة لم يتحلى بأخلاق المسلمين، هو أنكر السنة. أظن سبق أن قلت هذا الشيء لنا. هو أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلى داعية لا حاجه إليها، يكفي القرآن. ثم هو أقرب ما يكون بأنه أعرابي جاهل. نقل عنه أنه يقول: لا نقول قل هو الله أحد، هذا يعني النبي الله يقول له قل هو الله أحد، أما حين نقول الله أحد، أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق وأمثال ذلك. كلف وفد من رابطة العالم الإسلامي في سنة 99 و300 وألف، يعني مضت
سنة 400 ومضى الآن الواحد الحجة الثالثين والآن تقريبا 34. راح الوفد أنا رئيس الوفد ومعي شخص اسمه أحمد الشيخ أحمد الحماني كبير علماء الجزائر الله يغفر له ويرحمه والشيخ أحمد الشيخ أبو بكر جومي رئيس قضاة نيجيريا في ذلك التاريخ. واحد قال له عبد العزيز أظن اسمه أو كذا أمين عام الرابط مساعد الأمين رحنا له وقابلناه في ليبيا كنا سكننا في العاصمة 405 ثم قالوا في ليلة اليوم الأخير ستقابلنا الأخ العقيد الفجر تكون متهيئين تركبون ما نعرف وين نروح. ركبنا في الطائرة قالوا إلا بنغازي وقابلنا أنكر هو ما يتعلق بالقرآن قال أبدا ما قلت هذا الكلام مع أنه قال لي عنه أنه يقوله عدد من الليبيين لكن قالوا لي في الحرم ونقل عنه لهيئة كبار العلماء. هو اعترف بأنه يقول لا حاجة للسنة القرآن يكفي. فقلنا له نحن الثلاثة والأربعة كيف نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتان كيف نعرف ذلك إذا لم نعمل بالسنة؟ القرآن لم يذكر هذا التقسيم. وجد نفسه حائرا لا يجد جواب. هو ليس أهلا للجواب لكن الغرور والاستعلاء لما شاف أنه ما له محيلة قال أنا لا أنكر السنة العملية لكن يعني القولية. قيل له أيضا الزكاة كيف تعرف نصاب الإبل والغنم والبقر والذهب والفضة إلى آخره. لما شاف أنه سوف يحرج قال الفاتحة. جلسنا معه يمكن ساعة ونص ومما وجه لي أنا قال نحن مثلكم في السعودية ما نمنع بناء البناء على القبور. أنا لا أدري هل هو صادق ولا غير صادق لأني ما تجول في ليبيا قعدنا فيها أسبوع لا نخرج من الفندق اللي حنا فيه ولما ألححت عليه مني أرى المساجد التي بنيت بعد عصر الصحابة في تلك المدن وأضحوا إلى مسجد حديث العهد للبناء في محل أشبه ما يكون في حراج الصنادق. فالخلاصة أني أنا لا أرى الرجل أهلا لأن يقال هذا والي لا يخرج عليه لا يكونه غاش من الناس. ثم في خطابته اللي يقول الآن سوف يقاتل إلى آخر قطرة في دمه سوف يفعل سوف يفعل هذا ولي أمر حتى يقال يمكن ذا. هيئة كبار العلماء أصدروا في حقهما أصدروا من التكفير فليس هو ولي أمر لا يخرج عليه. حقيقة ولي الأمر شرعا لا يجوز الخروج عليه وإن ظلم ما لم تروا كفرا بواحا. أما هذا الرجل فليس بولي آمن معتبر حقيقة هو مغتصب غاصب جاني ثم لم يحسن حتى يقال هذا يعتبرون من البغاة الذين قضاتهم تنفذ أحكامهم. للعلماء ذكروا إن القضاة إذا نصبوا قضاة إن البغاة إذا نصبوا قضاة في البلد التي يستولون عليها أن أحكام القضاة تنفذ الشرعيين هذا ليس من هؤلاء. ولهذا أنا أخيف الليبيين لأن من قدر على خلع هذا وطرده فليفعل وأنهم يقولون أنه يأتي بناس مرتزقة يعني يجند ناس من الأفارقة من جيران ليبيا أو من السود الذين في أقصى ليبيا قد لا يكونوا متدينين يفتكون بالناس وحصل فيه قتل والله المستعان. فنسأل الله أن ينهي فتنتهم بانتصار الحق على الباطل وأن يجنب بلادنا كلها فتنة وسائر بلاد المسلمين.
حسن الله عليكم. لعلنا نختم هذا المجلس بالدعاء والإلحاح إلى الله جل وعلا شيخ خاصة بين إذا إقامة لإخواننا هناك ندعو الله عز وجل ويؤمن الإخوة خاصة أن بين أذان الإقامة للإخوة في ليبيا
لأن الله يعني. أول شيء
نسأل الله جل وعلا أن يجعل حركة الليبيين حركة يبتغون بها وجه الله.
آمين.
وأن ينصرهم على القذافي.
آمين.
لأنه كما قلت لكم عنه شخصيا لا نراه مسلما. ولما أعيدت النقاش فيه مرة ثانية طلب من جهة رسمية، أنا قلت للمجموعة أنتم سبقا قلتم بأنه غير مسلم، إنسانه جدد الإسلام وثاب فليعمل بعمل هذه التوبة. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسمعنا عاجلا غير آجل انتهاء الحركة الليبية بانتصار الحق على الباطل.
آمين.
والقضاء على فتنة القذافي.
آمين.
وأن يهدي الله كل من يناصره بأن يرجع إلى الحق ويتوب إلى الله جل وعلا، وأن يحقن دماءهم ويغفر لمن قضوا نحبهم بهذا القتال، وأن يجعل عمل الذين قاموا بهذه خالصا لوجهه، يقصدون بذلك رفع الظلم عن البلاد، إنهم وجيب الدعاء كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد المسلمين في كل مكان وأن يسكن الفتن. أنا كما قلت لكم سابقا أن الشخص الذي يغتسب السلطة اغتصابا ولم يوله عليها أهل الحل والعقد في البلد لا يكون واليا شرعيا من كل وجه، لكن إذا أقام الحق ونصره وأذل الباطل ومنع الظلم وأعطى ذوي الحقوق حقوقهم يتعاون معه على قدر تمسكه. وأما إذا كان صاحب جبروت، هذا ظهر إن صحت الروايات التي نشرت في وسائل النقل من السجون اللي أبوابها أبواب عجيبة في متانتها لا يخترقها الرصاص إلى غير ذلك، نسأل الله أن يعاجل النصر عليه في هذه الليلة قبل غيرها. إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك.